بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر في لمصالح المسلمين، وكذا خمس الغنيمة. فصل: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقاتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. الحر المسلم يقسم له على ما تقدم في الدرس الماضي، ويرضخ لغيرهم. الرضخ هو القطع، من لا يستحق السهم كالصبي والمرأة والعبد إذا حضروا القتال يرضخ لهم، يعطيهم قائد الجيش عطى من الغنيمة لكنها لا تبلغ سهم الراجل. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقتها على المسلمين. انتهى من الكلام على الغنيمة المال، شرع في الكلام على الأرض. المال عرفنا حكمه، إما أن يكون غنيمة وإما أن يكون في. ما حكم الأرض؟ يقول: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام. مر بنا أن الإمام هو من يحكم المسلمين كلهم. إذا قال الفقهاء الإمام يقصدون به الخليفة الذي يحكم المسلمين، وغالبا يكون هو معهم في جهاد، فإن لم يكن الإمام يكون نائب الإمام. خير الإمام بين قسمها، يقسم هذه الأرض على المجاهدين لأنها داخلة في باب الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: خير الإمام بين قسمها ووقتها على المسلمين. وقتها توقف لا يملكها أحد، لكنها إن كانت أرضا تكون أرضا خراجية، بمعنى تؤجر على من هي بيده يدفع أجار سنوي. أما إذا كانت بيوت ينتفعون بها لكن لا يؤجرونها، فمن احتاجها من المسلمين يسكنها. ما الدليل على الوقف؟ دليل الوقف يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة، فتح مكة عنوة وأوقف بيوت على أهل مكة. والحنابلة يرون حرمة تأجير بيوت مكة، أهل مكة أولى بها، لكن لو الشخص استغنى يسكنها الشخص من غير أجرة لأنها وقعة مع المسلمين. هذا رأيهم. ورواية أيضا ثالثة عند الحنابلة أنها تعطى أحكام الفي، أمرها يعود إلى الحاكم. وليظل والله أعلم أن ما ذهب إليه الشيخ هو الراجح، وهذا هو المذهب، أنه يخير بين قسمها ووقتها على المسلمين، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة. أما قسمها ففعله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وهو ظاهر القرآن: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. أما وقفها على المسلمين ففعله صلى الله عليه وسلم في مكة. أيضا فعل عمر رضي الله تعالى عنه حينما فتح أراضي العراق والشام وجعلها أرضا خراجية. قال وقف على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا. هذا الخراج المستمر أجرة سنوية تكون على الأرض يؤخذ ممن هي في يده، من هي بيده، سواء كانت بيد مسلم أو بيد كافر. هذه الأرض التي إذا فتحت عنوة. قال خير الإمام بينه. التخيير نوعان، إذا كان التخيير لأجل مصلحة الشخص فيكون تخيير تشهي، هو يختار ما يشاء كما مر بنا في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يختار الشخص ما يريد. أما إذا كان الشخص يختار لغيره فليس اختيار تشهي، إنما اختيار مصلحة، فالإمام ينظر ما هي المصلحة فيختار، فلو اختار خلاف المصلحة لا ينفذ، لأن القاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة، فإذا تصرف بخلاف المصلحة لا ينفذ تصرفه. النوع الثاني إذا حصل صلح، فإذا حصل صلح فما يتعلق بالأرض لا يخلو من حالين، إما أن يصالحوا أن الأرض لهم فتكون الأرض خراجية تبقى، لكن يدفعون أجرة مقابل الأرض كما أنهم يدفعون الجزية مقابل حفظهم، وإن كانت للمسلمين صولحوا على أنها المسلمين لكن تبقى بأيديهم أيضا يدفعون خراجا عن الأرض أجرة. قد يقول قائل ما الفرق بين هذه المسألتين؟ لا فرق، الفرق إذا صولحوا على أنها لهم يدفعون خراج، إذا أسلموا تسقط لأن تكون بمثابة الجزية، فإذا أسلموا سقطوا، أما إذا كانت للمسلمين فيدفع الخراج دائما وأبدا، أسلموا أو لم يسلموا، سواء كانت بيد كافر أو بيد مسلم. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، الجزية نصالحهم على أنهم يدفعون الجزية كل سنة، وخراج، الخراج يكون على الأرض، وعشر، العشر يكون على التاجر أتى بلاد المسلمين، التاجر الحربي أو غيره من غير المسلمين فيؤخذ منه العشر. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ العشر، والحنابلة عندهم روايتان، تاجر غير المحارب يؤخذ منه العشر، ورواية عندهم يؤخذ منه نصف العشر، أما التاجر الحربي فيؤخذ منه العشر. يقول هذه في، يعني تعطى أحكام الفي، وأحكام الفي كما مر بنا لمصالح المسلمين. يقول هذا الفي سمي فيئا من فاء إلى رجع، يعني رجع للمسلمين ورجع من غير قتال لمصالح المسلمين، يقول يصرف في مصالح المسلمين. إذا نأخذ من ذلك فائدة، كل ما يدخل بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين، فيبدأ بالحوائج، إذا انتهت حوائج المسلمين فما زاد فيوزع على المسلمين، والصحيح أنه يوزع على الجميع الغني والفقير، وهذا الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة. إنما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة هل يسوى بين الجميع أو الفاضل يعطى زيادة عن المفضول، فاضل عمر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر ثم رجع إلى عمل أبي بكر وساوى بين الجميع، وحينما قال لمصالح المسلمين مرتبات موظفي الدولة هي من هذا الباب، كل مرتبات موظفي الدولة هي من هذا الباب، يعمل بوظيفة حكومية كان يكون موظف مثلا بقطاع أحد الوزارات أو معلم أو إمام أو خطيب أو مؤذن أو قاضي أو رجل حسبة أو مجاهد وغير ذلك، ما يؤخذ هو من باب الرزق وليس أجرة، فإذا كان ليس أجرة أحكام الرزق تختلف عن أحكام الأجرة، والمجال ليس مجال التفصيل في هذه المسألة. وكذا خمس، خمس الغنيمة، مر بنا في الدرس الماضي أن الغنيمة التي تؤخذ على سبيل القهر تخمس، يؤخذ خمس، وهذا الخمس يجعل خمسة أخماس والأربعة الأخماس توزع على المجاهدين، خمس الخمس وكذا خمس خمس الغنيمة، اللي هو قول ربنا تبارك وتعالى فلله خمسه وللرسول، خمس ربنا تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل في مصالح المسلمين، يكون في ويجعل في مصالح المسلمين. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى ويا فصلا في الكلام على عقد الذمة، قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويجوز. حينما يعبر الفقهاء بكلمة يجوز يقصدون أمرين، إذا قالوا يجوز في مسألة اللزوم وعدم اللزوم فهم يقصدون بها جائز، يعني ليس بلازم، يجوز فسخه ولو من غير رضا أحد المتعاقدين. وحينما يقولون في باب الحكم التكليفي يجوز، يكون مقابل المحرم ويجوز عقد الذمة. حينما قال يجوز عقد الذمة الأمر ليس على سبيل الوجوب، فالقائد العسكري ينظر في المصلحة، إن كان المصلحة أن يعقد الذمة يعقد، وإضاء في المصلحة أن لا يعقد الذمة ليزمه. إذا طلب الكفار عقد الذمة حينما يقاتلهم المسلمون ليس بلازم، فالأمر راجع إلى اجتهاد من له ولاية. عقد الذمة، كلمة عقد، العقد في تعريفه هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، بمجرد حصول العقد لا يجوز فسخه إلا برضا المتعاقدين أو بسبب، كما يشير إليه الشيخ رحمه تعالى، إذا حصل منهم ما ينقض العهد. على هذا عقد الذمة غير المسلمين في بلاد المسلمين كالشام والعراق واليمن لهم عقد ذمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم. ما الحكم؟ حصل العقد، هل يجوز فسخه؟ لا يجوز فسخه، لأن الأصل في العقد اللزوم، فعقده آباء فهذا العقد يبقى ما لم ياتوا بشيء ينقض هذا العقد. قد يقول قائل هؤلاء لا يدفعون جزية، صحيح، لكن هل طلبت منهم الجزية؟ لو طلبت منهم الجزية ورفضوا إعطاء الجزية هنا ينتقض عهدهم، لكن إذا لم تطلب منهم الجزية أو إذا كانت تأخذ منهم على هيئة ضرائب أو على صفات أخرى فالأصل في عقدهم باقي ولم تنتقض ذمتهم. عقد الذمة، الفقهاء رحمه تعالى لهم اصطلاحات، حينما يقولون عقد ذمة أو ذمي يقصدون الكافر غير المسلم حينما يكون تحت حكم المسلمين ويدفع الجزية، هذا هو الذمي وهذا هو عقد الذمة. إذا هناك ذمي يقابله جزية إلا إذا لم يستطع دفع الجزية كما سيمر بنا. النوع الثاني ما يسمونهم أهل العهد وأهل الهدنة وأهل الصلح، كفار حصل بينه وبين المسلمين عهد، هم محاربون الأصل لكن حصل صلح بينهم وبين المسلمين، فهم أهل عهد، أهل صلح، أهل هدنة، والهدنة تكون مؤقتة. النوع الثالث المستأمن، والمستأمن الكافر الحربي يؤمنه أحد المسلمين إلى وقت معين ثم يزول الأمان. دليل ذلك في المستأمن قول ربنا تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أيضا حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فإن قالت يا رسول الله إن ابن أمي علي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أما ما يتعلق بعقد الذمة فقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال حتى يعطوا، أمر الله عز وجل بقتال حتى أعطى الجزية. أما السنة فمن ذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهما ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل وكف عنهم، فإنهم أبوا فسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وأهل العلم مجمعون على جواز عقد الذمة في جملة، إنما اختلفوا فيما سيشير إليه الشيخ من ليس لهم كتاب هل يجوز عقد الذمة أو لا. لمن؟ قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب. أهل الكتاب كاليهود والنصارى، كل من ثبت أن له كتاب سماوي يعقد له، لقول ربنا تبارك وتعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية. أو شبهته، قالوا شبهته يعني ليس له كتاب لكن لهم شبهة الكتاب. المجوس، النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح البخاري أخذ الجزية من مجوس هجر، قالوا مجوس هجر لهم شبهة كتاب، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. لكن يظهر لي والله أعلم أن سبب ذلك هو الاختيار، حينما اختاروا من ليس له كتاب لا عقد ذمة تلمسوا عذر ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزية من مجوس هجر. قال أو شبهتي، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا. إذن من له كتاب أو شبهة كتاب يعطي الجزية، غيرهم سيذكر الشيخ أنهم لا يعطون الجزية. قال ويقاتل هؤلاء أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، للآية: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يسلموا. هذا الأصل. أو يعطوا الجزية، للآية ولحديث بريدة. وغيرهم، من غيرهم؟ من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب، وهم المشركون. من الذين لهم؟ سواء كان وثنيا أو غير وثني. قال حتى يسلموا أو يقتلوا. على هذا لا تؤخذ الجزية من الوثنيين، لا تؤخذ الجزية من كفار العرب. لماذا؟ لأمرين: لأن الله عز وجل يقول من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، ذكر أهل الكتاب، يدل ذلك على أن غير أهل الكتاب لا تطلب منهم الجزية، إنما يجب القتال، فالأصل القتال. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا الأصل. فلما ذكر أهل الكتاب وذكر الجزية دل أن ما عداهم لا بد من القتال أو الإسلام. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار العرب في جزيرة العرب ولم يأخذ منهم الجزية، يدل ذلك على أن الجزية مختصة بأهل الكتاب وبمن له شبهة كتاب لأجل أخذ الجزية من مجوس هجر. والرواية الثانية عند الحنابلة تؤخذ الجزية من كل المشركين إلا مشركي العرب، فلا تؤخذ الجزية منهم، تؤخذ الجزية من كل المشركين لحديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قتلت خلال، سواء كان منها كتاب ومن غيرها. أما استثناء مشركي العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، فلما قاتلهم دل ذلك على أنها لا تؤخذ الجزية من مشركي العرب. والذي يظهر الله أعلم أن حديث بريدة عام في مشركي العرب وغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قاتل مشركي العرب حتى قوي الإسلام، فلذلك ربنا عز وجل عاتب نبيه: وما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما أصبحت جزيرة العرب بلد إسلام وقوي الإسلام، هنا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزية من بقية المشركين سواء كانوا عربا أو عجما. فالذي يروي والله أعلم أن الجزية تؤخذ من الجميع. قال ويؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. يقول الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم على ما تقدم تفصيله ممتهنين، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وهم صاغرون، وحينما قال عن يد قال بعض الفسير أنه لا بد أن يسلموا لهم بأيديهم. والذي يظهر والله أعلم أن كلمة ممتهنين ليست في محلها لما أشير إليه إن شاء الله، لكن لا شك أن الشخص إذا أتى بجزية يدفعها لا شك أنه يشعر بشيء من الذل والصغار. أما الإساءة لهم وإذلالهم وامتهانهم، وما يذكر بعض الفقهاء تجر أيديهم لا تؤخذ منهم مباشرة يطول وقوفهم، هذا حقيقة يحتاج إلى دليل، ونصوص الشريعة تابة ذلك. ثم قال ولا تؤخذ، أي الجزية لا تؤخذ من صبي، من الصغير غير البالغ، وعبد، لأن العبد لا يملك بل هو مال، وامرأة. لماذا؟ لأن الأصل في الجزية مقابل الكف عن القتل، وهؤلاء يحرم قتلهم. هذه واحدة. الثانية لأن هؤلاء غالبا لا يملكون المال، والأصل أن الواجبات الشرعية تجب على الشخص، ولا تجب على غيره، وإنما وجبت النفقات الشرعية على الغير لأجل استبقاء النفس. فإذا وجد مال عند الشخص ولو كان صغيرا وجبت نفقته على نفسه. وفقير عاجز عنها، يقول الفقير إذا كان عاجز عن الجزية تسقط لعموم النصوص، ومن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا عام، نفسا نكرة في سياق النفي فتعم سواء كان مسلما أو كافرا. قال ونحوهم كالعباد ككبير السن الذي لا يستطيع العمل. ما يتعلق بالجزية ترجع إلى اجتهاد الحاكم، لم يرد فيها تقدير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، لكن أيضا يختلف مقدار الجزية من شخص إلى آخر في نفس المكان. فالفقهاء يقولون يجعلون ثلاثة: غني ودونه، يكون متوسط ودونه، لكن يكون أقرب إلى الفقر لكن عنده مال. أما مقدارها فيرجع هذا إلى اجتهاد من له ولاية. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. هناك مسألتان: المسألة الأولى إجراء أحكام الإسلام عليه، المسألة الثانية ما يتعلق بالقضاء عليهم. فما يتعلق بالأمور العامة التي لا يتعلق بها القضاء، إنما هو الأحكام العامة التي بموجبها يتعامل معهم ويقال أخطأوا أو لم يخطئوا، امتنوا عن هذا العمل أو لا تم. يقول يلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، يعتقدون تحريم قتل النفس فيمنعون من اعتداء على الأنفس سواء بالقاتل وما دون القتل، لأنهم يعتقدون أن هذا محرم، وعرض الاعتداء بزنا وبما دونه أيضا يمنعون من ذلك، ومال أيضا ما يتعلق بالمال يمنعون منه، وغيره ما يعتقدون تحريمه كنكاح مثلا المحارم أيضا يمنعون منه. أما ما يعتقدون حله فلا يمنعون منه كشرب الخمر. لذلك ربنا عز وجل يشير إلى استحلالهم بعض المحرمات ويأمرنا بأخذ الجزية منهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إذن لا يحرمون، ومع ذلك ربنا عز وجل يقول حتى يعطوا، حتى وإن لم يكونوا لا يحرمون بعض الأشياء المحرمة في الإسلام لكنهم يعاملون بما يعتقدون لا بما نعتقد نحن. نأخذ من ذلك فائدة عامة: الشخص في تعامله مع المسلمين يتعامل وفق ما يعتقدونه لا وفق ما يعتقده هو. إذا كان الشخص يعتقد رأي لا يلزم المسلمين سواء كانوا من العوام يقلدون علماءهم أو كانوا من أهل العلم، إنما يعاملهم بوفق ما يعتقدونهم. مثلا لو أن أحدنا حضر في الصلاة وهو يعلم أن الإمام قد أكل لحم إبل، ونحن نعتقد وهذا هو الراجح لدلالة السنة أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، لكن إذا كان هو لا يعتقد أنه ناقض الوضوء فلا نطلب منه أن يتوضأ، ويجوز لنا أن نصلي خلفه لأنه يعتقد أن صلاته صحيحة، ويلزمهم التميز عن المسلمين. قل يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين الرجال والنساء ليعرفوا في هيئتهم متعلق بلباس بشعور بغير ذلك. نقل بعض العلم الإجماع على أنه يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين. قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. قل لهم أن يجوز ركوب غير خيل، إذن الخيل لا يركبونها. لماذا؟ لأن فيها عزة، دون الخيل جائز كالبغل الحمر الإبل بغير سرج، إذا يركبون على شيء على ما يسمى الإكاف البردعة. ما الدليل؟ روي عن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف. وبالمناسبة ما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه في باب الجهاد، وخصوصا ما يتعلق بأحكام غير المسلمين، لأنه في عهد رضي الله تعالى عنه اتسعت الفتوحات الإسلامية ولم يكن هناك هم إلا الفتح بخلاف من أتى بعده. ما يتعلق بأحكام الجهاد وخصوصا غير المسلمين، يعني الشام والعراق واليمن وغيرها، وجد فيها من أهل الكتاب ومن غيرهم من أهل الديانات الأخرى التي إما أن تكون وثنية أو ليس لها أصل. هذا الباب يحتاج إلى تحرير، لأنه إذا حرر ستزيل بعض الإشكالات التي قد يجدها طالب العلم أحيانا حينما يجد النصوص الشرعية العامة ثم تعارض ببعض آثار واردة عن عمر أو ببعض كلام الفقهاء بناء على أن هذا نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه. فلو كان عندي متسع من الوقت لصرفته لهذا البحث لأنه مهم. وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. لعلي أؤجل هذا لآخر الدرس حيث أني أتكلم على حسب ما يبقى من الوقت. وإن تعدى الذمي على مسلم، إذا تعدى الذمي وعرفنا من الذمي، هو الكافر في بلاد المسلمين يدفع الجزية إذا كان قادرا، تعدى على مسلم بأي شيء تعدى؟ هل بمجرد أي اعتداء؟ لا، إذا تعدى بقتل أو بزنا ونحو ذلك. أما لو تعدى عليه بدون ذلك ككسب أو شتم، حتى لو تعدى عليه بقذف، هذا لا يوجب انتقاض العهد. أو ذكر الله، يقول أيضا لو استهزأ بذكر الله عز وجل كاستهزأ بالمؤذن، حينما سمع المؤذن يؤذن سخر من الأذان لا من صوت المؤذن، أو كتابه سخر من القرآن، أو رسوله صلى الله عليه وسلم سخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بسوء انتقض عهده. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هناك عقد ذمة، لكن هذا العقد ينتقض بتعدي، سواء تعدى على أحد من المسلمين بما ذكرت أو استهزاء بدين الله عز وجل أو بكتابه أو برسوله، وكذلك لو رفض إعطاء الجزية، لأن الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية، إذا لم يعطوا الجزية رجع إلى الأصل وهو القتال، أو جس على المسلمين أو غير ذلك من الأضرار العامة التي يتضرر بها كل المسلمين، فهنا ينتقض عهده. إذا انتقض عهده ماذا يحصل؟ قال فيخير الإمام فيه، يخير الحاكم الإمام الأعظم أو من ينوب منع فيه كأسير الحربي. يقول إذا حصل منه ذلك نعطيه حكم الأسير الحربي، انتقض عهده فرجع كأنه أسير لأنه بين أيدينا، والأسير الحربي الإمام مخير، إما أن يقتله، إما أن يسترقه، إما أن يفديه. كذلك لو رأى مصلحة راجحة في تركه تركه. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله تعالى كأسير حربي. أرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى وياه، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. الكفار نوعان، النوع الأول كفار محاربون، وهذا المحارب ليس له أمان، هؤلاء تقدم الكلام فيهم ليس لهم حرمة لا لدمائهم ولا لأموالهم ولا لأعراضهم، هذا الأصل وتقدم، وباب الجهاد معقود لأجل هؤلاء. الحالة الثانية الكافر غير المحارب. القاعدة العامة التي تحكم الكافر غير المحارب قول ربنا تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن هذه هي القاعدة التي تحكم التعامل بين المسلم وبين الكفار، سواء كان لهم عهد وذمة أو كانوا حربيين. ما يتعلق بالكافر الذمي وكذلك المعاهد وكذلك المستأمن. يقول حرم تعظيمهم، والمقصود بالتعظيم أي إجلال هؤلاء وإعطائهم قدر، هذا المقصود بالتعظيم. والتعظيم قد يكون في القلب ويكون أثره على الجوارح، تصديرهم في المجالس هذا نوع من نوع التعظيم، عدم الصدور عن أمر إلا بعد رأيهم وإذنهم هذا نوع من نوع التعظيم، إفساح الطريق لهم وكونهم يمشون في وسط الطريق، إيقاف المارة لأجلهم هذا كله تعظيم. يقول تعظيمهم محرم لا شك، لأن الله عز وجل أهانه، فكيف يعظم من أهانه الله عز وجل؟ دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال فاضطروهم إلى أضيقه، هذا دليل على عدم تعظيمهم. والمقصود بالحديث فاضطروهم إلى أضيقه لا تجعلون في وسط الشارع يشعرون بشيء من العزة، والمسلم يمشي بجنبي الشارع، لا، إنما لا يمكنون من الطريق فيشعرون بشيء من العزة، يمشون بجانب الطريق. تعامل المسلمين معهم له ثلاث أحوال، إما تعظيم لهم وهذا محرم، الثاني إذاء واعتداء وهذا أيضا محرم، الحال الثالث أن ينزلوا منزلتهم التي نزلها الله عز وجل، فلا يعظمون فيرفع قدرهم ولا يعتدى عليهم فيبخس حقهم الذي أعطاهم إياه في الشارع. وهذا الحديث يخطي فيه البعض، لما يسمع هذا الحديث يظن إذا رأيته يمشي تؤذيه، تضيق عليه بالسيارة، تحاول أن تجعله يخرج من الطريق، ما أمر الله عز وجل بذلك ولا رسول، هذا من باب الاعتداء والإذاء. فإذا أهل العلم سواء كانوا من شراح السنة أو من غيرهم ينصون على حرمة هذا الفعل وأنه ليس مرادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك على سبيل المثال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وأيضا القرافي في الفروق. فتعظيمهم محرم. قال وبداءتهم بالسلام، يقول يحرم أن يبدأ الكفار بالسلام. ضوابط في التعامل مع الكفار، الضابط الأول تعظيم الكفار محرم وتقدم، الضابط الثاني ما يتعلق بتحيتهم، فتحية الكفار نوعان، إما أن تكون بالسلام أي بلفظ السلام عليكم أو تكون بغير السلام، إذا كانت بلفظ السلام فالأمر لا يخلو من حالين، أن يكونوا مختلطين بالمسلمين مكان فيه أخلاط من المسلمين والكفار فيسلم على الجميع، والمقصود بالسلام هم المسلمون. في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى مجلس، في هذا المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم، والحديث الصحيحين، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس لأجل ما فيه من المسلمين. أما إذا كانوا كفار لوحدهم فهذا الذي يحرم بداءتهم بالسلام، فيحرم أن يبدأهم بالسلام بقوله السلام عليكم. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والأصل في النهي التحريم. إذا سلمهم وهذا يحصل، بلاد المسلمين فيها كفار، فربما يأتي إليك هذا الكافر يقول السلام عليكم، ما الحكم؟ الأمر لا يخلو من حالين، أن تعلم أنه قال لفظ السلام عليكم ترد عليه لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر بالعدل وهو الرد، وبالإحسان وهو قدر زائد عن العدل، فيقول الشخص وعليكم السلام. الحالة الثانية يقول السلام عليكم لكنه لا يذكر كلمة السلام، إنما هو يدعو كحال اليهود، فيكون الرد بعليك. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سلم عليكم اليهود فان احدهم يقول السلام عليك فقل وعليك. والحديث في الصحيح، يعني اليهود يقولون السأل يعني الموت، فهنا تقول عليك، تعلم أنه ما قال السلام عليكم فلا ترد عليه. في البخاري في قصة عائشة حينما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أما سمعت ما يقولون؟ قال يا صلاة أما سمعت بماذا أجبتهم؟ فإذا تأكد الشخص أنهم يدعون على الشخص بقول السلام أو نحو ذلك فيقول وعليكم، أما إذا علم أنهم يلفظون لفظ السلام عليكم فيرد عليهم. ناتي إلى الحالة الثانية، بدأتهم بالتحية بغير السلام، هذا الحالة الثانية، هل يجوز للشخص أن يبدأهم بالتحية لكن بغير السلام؟ كان يقول صباح الخير أو مساء الخير أو يقول بلغتهم، كان يقول مثلا إنجليزي، يقول مثلا good morning أو غير ذلك من الألفاظ، ما الحكم؟ الصحيح الجواز. لماذا؟ لعموم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، هذا داخل في باب الإحسان. الشارع أباح للمسلم تزوج الكتابية، ومعلوم إذا تزوج الكتابية سيكون بينه وبين أصهاره مخالطة، ومع ذلك لم ينهى عن ذلك، فلو كان محرما لنهي عن ذلك. النص ورد فيه شيء، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، فلا يناسب أن يلقى على هؤلاء الذين يكفرون بالسلام ويجعلون له شركاء أو يدمونه ويتهمونه بالبخل والفقر والزوجة والولد. فتحيتهم بغير السلام جائزة، لا سيما إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. ما يتعلق بالإحسان إليهم سواء إحسانا حسيا أو معنويا أيضا لم ينهى عن ذلك. من ذلك الإهداء لهم وقبول هديتهم. في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي أن ملك آيلة بيت المقدس أعاذ الله عز وجل المسلمين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وبرداء، وكان نصرانيا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة اليهودية التي أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكلها. في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبيه، والحديث فيه قصة، فجاء مشرك طويل مشآم بشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهدية عن بيع؟ قال بل بيع. فالظاهر أنه لو كانت هدية لقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة، فكان يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الكفار غير المحاربين، أما الكفار المحاربون فلم يقبل هديتهم، كما في حديث عياض بن حمار نهيت عن زبد المشركين عند الإمام أحمد، إسناده صحيح. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا أهدوا للكفار غير المحاربين. كذلك ما يتعلق بالصدقة، فيحسن إليهم بالصدقة، يدخلون في عموم قول ربنا تبارك وتعالى أن تبروهم وتبسطوا إليهم، فمن الإحسان إليهم التصدق على محتاجهم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي سقى الكلب وداخل الجنة، قال يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، ومن ذلك
التصدق على الكفار غير المحاربين.
الدعاء للكفار يدخل في باب الإحسان المعنوي فيدعى لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للكفار المحاربين في قصة أبي هريرة داوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد داوسا. فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكافر المحارب فغيره من باب أولى. أيضا في حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لليهود بالهداية وبالصلاح. ويقاس على ذلك أيضا ما يتعلق بالتهنية، إذا هناهم الأمر لا يخلو من حالين، أن تكون التهنية على أمر جائز كأن يهنيهم بولد، بسلامة من مرض، بقدوم من سفر، بتجارة، بغير ذلك فلا بأس. النوع الثاني أن يهنيهم على أمر محرم شرعا عندنا، كأن يهنئهم بعيدهم، يحرم ذلك. ما يتعلق بالاعتداء عليهم، الاعتداء عليهم الأصل فيه التحريم لعموم النهي عن الاعتداء، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء محرم، العدل واجب معهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، والعدل قد يكون في باب القضاء وقد يكون في غيره. ما يتعلق بالاعتداء على النفس كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، يدل على أن الأمر كبير من كبائر الذنوب. فالاعتداء عليهم محرم، وتعظيمهم محرم، فالواجب هو العدل، والعدل يكون بأي شيء؟ بما أعطاهم الله عز وجل من حقوق شرعية، هذا هو العدل. فالوسط في ذلك هو العدل، فلا إجحاف في حقهم ولا تعظيم. يشكل على ذلك البعض يعتقد أنه إذا أحسن إليهم، إذا حياهم، إذا أهدى إليهم، إذا تصدق عليهم، أن هذا يدخل في باب الولاء وأنه يحبهم. لا يلزم، المحبة من أعمال القلوب. فقد يحسن الشخص أحيانا إلى من لا يتصور أنك تحبه مطلقا. مثلا أحدنا يمر أحيانا ثم يجد قطا قد دهس ولا يستطيع أن يتحرك، ربما يأتي ويقوم ينحي هذا القط عن الشارع حتى لا تصيب سيارة، وربما يكون أحسن من ذلك، يأخذ هذا القط ويذهب به إلى بيته ويطعم ويعالج حتى يبرأ، أحسن إليه. هل يتصور مسألة موالاة أو مسألة محبة؟ لا يتصور. إذن لا يلزم من الإحسان، من التحية، من الهدية وجود المحبة. أيضا ما يتعلق بزيارتهم من الإحسان إليهم زيارتهم، فزيارتهم أيضا جائزة وتكون مستحبة سنة إذا كان يترتب عليها مصلحة شرعية. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. الحديث صحيح البخاري. أيضا زيارتهم ليس فيها حضور شرعي وقد تكون مستحبة إذا كان يترتب عليها مصلحة شرعية من دعوة أو تأليف قلب أو غير ذلك.
وحينما قال الشيخ رحمه تعالى ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه إلى آخر كلامه، هذا في الأحكام العامة. أما لو تقاضوا إلينا، لو حصل بين أهل الذمة نزاع ثم رفعوا الأمر إلينا إذا كان الأمر فيه حكم شرعي في دينهم وفي دينه فليحكم به. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية فقتله النبي صلى الله عليه وسلم من باب قصاص، ولأن هذا أيضا في دينهم واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أيضا في حديث ابن عمر في قصة اليهوديين الزانيين دعا بالتوراة ثم بين عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن حكمهما الرجم فرجمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا له أن يحكم بينهم إذا تحاكموا بأحكام الإسلام، وله أن يعرض عنهم إن شاء ألزمهم بالإسلام وهم تحت ولايته فيكون الحكم نافذ، وإن شاء أعرض عنهم جعلهم يتحاكمون فيما بينهم.